بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كما عودناكم بعد كل صلاة الظهر يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح السلطان حفظه الله تعالى في مجلس فقهي، يبتدئ هذا المجلس بكلمة يسيرة ثم نستقبل أسئلتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لشيخنا الأجر والمثوبة، وأن يبارك له في عمره وفي صحته وفي عافيته وفي ذريته، إنه على ذلك قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن على آخر أيام الحج. هذه الأيام التي قضيناها في رحاب الذكر والعلم والابتهال إلى الله جل وعلا، والانكسار والانطراح بين يديه جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المقبولين. وفي ختام أعمال المناسك ينبغي الإكثار من الدعاء بأن يجعل الله جل وعلا هذا الحج مقبولا، فإن الله جل وعلا يحب من يكثر من دعائه، بل يحب اللحوح في الدعاء. يحب الله جل وعلا أن يدعوه العبد وأن يلح في الدعاء، وقد ورد في الأثر إن الله يحب العبد اللحوح في دعائه، فيكثر من دعاء الله جل وعلا ويلح في دعائه. في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالله جل وعلا جعل معية لمن يدعوه من عباده. واللفظ الذي في الصحيحين أيضا: وأنا معه إذا ذكرني. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أكثروا من الدعاء. وكان يقول: من يكثر الطرق على الباب يوشك أن يفتح له. قال بعض السلف: إني لأدعو الله جل وعلا منذ 20 سنة في حاجة. تصور، منذ 20 سنة وأنا أدعوه في حاجة ولم تقضى لي ولم أيأس. فينبغي لنا أن نكثر من الدعاء وأن نلح فيه وأن نصبر ولا نستبطي الدعاء. وللأداب وللدعاء آداب، ينبغي للإنسان أن يعلم هذه الآداب لأنها مفيدة في إجابة الدعاء. فمن الآداب أن يخلص لله جل وعلا في دعائه، أن يدعو الله جل وعلا بقلبه أو بقلب خالص، وأن يبدأ الدعاء بالحمد على الله جل وعلا والثناء عليه والاستغفار، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله جل وعلا حاجته، ثم يختم دعاءه بمثل ما افتتح به. فهذا من أعظم آداب الدعاء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. وأن يكون بقلب حاضر، ففي الحديث إن الله جل وعلا لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله، بل لا بد أن يكون هذا القلب حاضرا. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأن يختار من الأدعية الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستبطئ الإجابة. وهذه مشكلة الكثير منا، دائما الإنسان يدعو ويستبطئ الإجابة، هذا خطأ بلا شك، لأن الإنسان إذا استكمل آداب وشروط الدعاء فعليه أن يجعل هذا الأمر إلى الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء إطابة المطعم، فإن الله كما في الحديث الصحيح طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين، فقال يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث الصحيح في قصة الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فمن أعظم أسباب إجابة الدعاء إطابة المطعم، بأن يكون رزقه حلالا، وألا يدنس هذا الرزق الحلال بشيء من الحرام ولو كان يسيرا. والإنسان إذا استوفى هذه الآداب ثم دعا الله جل وعلا، فعليه يعلم أن هذا الدعاء أو أن أثر هذا الدعاء لا يخرج من ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله جل وعلا له دعاءه ويرى أثر هذه الإجابة، أو يعلم أن الله قد دفع عنه من الأذى والبلاء والشر ما هو أعظم من الأمر الذي دعا الله جل وعلا به وطلبه، أو وهي الثالثة وهي أعظمها أن الله جل وعلا قد ادخر له يوم القيامة من الأجر والثواب ما هو أعظم من إجابة الدعاء. دائما الإنسان لا يستبطي الإجابة ولا ييأس ولا يظن أن الله جل وعلا قد أخر عنه الإجابة أو لم يستجب له، بل دائم يحسن الظن بربه، كما في الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكر. دائما يحسن الإنسان الظن بربه جل وعلا وأن الله قد أجاب له. وكان السلف كما ذكرت لكم يدعون يستبطئون. قال بعض السلف دعوت ربي 40 سنة، 40 سنة في حاجة واحدة. ونحن ربما الإنسان يدعو اليوم أو غدا، أو تصيبه أزمة أو شدة أو بأس أو شيء أو مرض أو فاقة، ثم يدعو الله ويتسخط لأن الله جل وعلا لم يستجب دعاءه. فهذا ليس من آداب الدعاء ولا يليق بالعبد المؤمن، بل ينبغي للعبد أن يكون مسلما أمره لله جل وعلا، قانعا بما أعطاه الله جل وعلا، راضيا بما قسم الله له، موقنا بأن الله جل وعلا لا يختار له إلا الخير. فإن ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فهذا العبد يتقلب بين هذين الخيرين، فلا يستبطئ أو يستعجل في الإجابة. وحينما نذكر بعض القصص من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هذه القصص تذكر لبيان ما فيها من الدروس من الثبات على الحق وبذل النفس والمال في سبيل الله جل وعلا. يعني لما ذكرنا بالأمس مثلا قصة عبد الله بن حذافة السهم، يعني شاب في مثل هذا العمر ويصبر ويتحمل كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل أن يثبت على الحق. فهذا من باب ضرب المثل للإنسان، وأن يثبت على الحق وأن لا يغير مبادئه أو يغير شيئا مما ثبت عليه من أجل عرض من الدنيا. ربما البعض لو يعرض عليه شيء من المال في سبيل التنازل عن بعض الحقوق أو بعض الواجبات تجده لا يتردد في ذلك، فربما أخذ شيئا من الرشوة أو أخذ شيئا من المال الحرام في سبيل ماذا؟ في سبيل أو وهو متنازل عن أمر من الأمور الواجبة عليه. هذا صهيب الرومي. صهيب الرومي، الرومي كنية وإلا فهو عربي، لأنه من أبناء النمر بن قاصد، وهو من أبناء الملوك، وكان والده أميرا على الأبلة، وهي من نواحي العراق بجانب فارس، وكان والده عاملا لكسرى. هذا الفتى الشاب نشأ في بيت من بيوت الملك، وعاش غنيا سخيا، فغار أو أغار الروم على بلد والده، فأسروا وقتلوا، وكانوا ممن أسروا هذا الفتى الصغير، فأسر ونشأ عند الروم وتعلم لغة الروم ونسي لغته الأم التي لغته العربية. ثم كبر عند الروم وهو لا يزال عبدا لأنه أسر، فجاء عبد الله بن جدعان من مكة واشتراه من سيده الرومي وذهب به إلى مكة، فرأى فيه الذكاء والفطنة والحذق في التجارة فأعتقه، فبدأ في عمله بالتجارة ويتاجر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكان من أوائل من أسلم من الصحابة رضي الله عنه، وبدأ يتاجر في أمواله، ثم لما وتعرض لصنوف الأذى والعذاب من مشركي مكة. وهذا أسوقه لبيان أو من باب بيان ضرب المثل للثبات والتضحية بكل شيء من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل الإسلام. لما أذن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد صهيب أن يهاجر وكان رجلا تاجرا حذقا، استوقفه المشركون وقالوا له: أنت أتيت إلى مكة وكنت فقيرا لا تملك شيء، وبدأت تتاجر في المال حتى أصبح عندك المال الكثير. فقال: أنا أعطيكم كل ما أملك ولا أخرج إلا بثوب هذا، وتتركوني؟ قالوا: نفعل. فدلهم على ماله وكان مخبأا وصدقهم فيه، ومثله لا يكذب ولا يخون. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع يا صهيب، لأنه علم أنه خرج من كل ما يملك من أجل ماذا؟ من أجل دينه. ويحدث صهيب رضي الله تعالى عن نفسه فيقول: شهدت المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل المشاهد كنت حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا كنت حاضرا لها، وما أرسل من سرية شف إلا كنت حاضرا لها، وما بايع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة إلا كنت حاضرا لها، وما غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزية إلا كنت حاضرا لها، وما خاف، انظر الشاهد، وما خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا أمامه إلا كنت أمامه، يعني خافوا أن يكون العدو قويا أمامه إلا وكنت أمامه، وما خافوا من ورائه إلا كنت وراءهم، وما تركت النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو أبدا. إنما كنت دائما أجعل نفسي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العدو، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقد عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب هذا الفضل وهذه المكانة، فكان عمر رضي الله عنه يجله إجلالا عظيما. ولما كما تعلمون تذكرون لما طعن عمر رضي الله عنه أوصى بأن يصلي بالناس صهيب لمكانته وجلالته رضي الله عنه. فهذا الثبات على الحق ثم استمر لما جاء أبو بكر وعمر وخرج في الغزوات. فلما وقعت الفتنة اعتزل الناس، لأنه خرج من كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل دينه وثباتا على مبادئه. فهذه تعطي الإنسان، وقراءة هذه السير تبعث في القلب الحياة، تجعل القلب حي، لأنه يقرأ سير هؤلاء النماذج الذين تربوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت ذكرت بالأمس لبعض الإخوة في بعض المجالس قصة عظيمة تدل على أن قوة الإيمان وقوة اليقين وصدق التوكل تقي الإنسان من كل شر. وكان رجل اسمه الصلة بن أشيم، وهو من كبار التابعين، يقول جعفر بن زيد خرجنا غزاة إلى كابل، عاصمة أفغانستان الآن وهي معروفة، يقول فلما صلينا العتمة العشاء قلت لأنظرن ماذا يفعل صلة بن أشيم، هذا الرجل المعروف الذي جمع بين الشجاعة والزهد وإجابة الدعاء. يقول فلما نام الناس وظن أنهم قد ناموا وكان ينظر إليهم وأنا أرقبه، يقول فوثب وثبة شديدة يعني بسرعة قفز، فدخل في شجر حول غيظة، الغيظة هي الشجر الملتف بعضه على بعض، يقول فتبعته، يقول فأخذ ماء وتوضأ وبدأ يصلي. شوف يصلي من صلاة العتمة، خلنا نقول من الساعة الثامنة، حتى أوشك أن الفجر سيخرج وهو يصلي. يقول فما راعني وأنا أرقبه إلا وأسد يخرج من بين الأشجار. يقول ففزعت فزعا عظيما وقفزت إلى أدنى شجرة. هذا جعفر بن زيد رحمه الله تعالى. يقول قلت الآن يفترس. يقول فجاء الأسد وهو يصلي وكأن هذا الأسد جدار، لم يحرك ساكنا عند صلة بن أشيم، استمر في صلاته وهو والأسد بجانبه يتمسح به. يقول فلما سجد قلت الآن خلاص زانت الآن للأسد، الآن يفترس. يقول فلما سجد مدد الأسد يديه ورجليه بجانبه. يقول فاستمر في صلاته، فلما انقضى من صلاته رتب على الأسد على ظهر الأسد وقال يا أسد رزقك ليس عندي فاطلبه عند غيري، ما تحرك. يقول فقام الأسد وله زئير كالجبال وذهب. من أين حصل لصلة ابن أشيم هذا الثبات وعدم الخوف؟ حنا اليوم الواحد من عنده علامة القط وهو غافل كان فزع منه، صح ولا لا؟ أسد يأتي ويجلس بجانب ويشوفه ويركع ويسجد ولا جاب على ما قاله خبره، ما ذلك إلا والله للإيمان الذي وقر في القلب، وهذا اليقين العظيم وصدق التوكل على الله جل وعلا، إيمان وقر في قلوب القوم فأخرج كل شيء من الخوف ومن حب الدنيا ومن التعلق بها. وأظني ذكرت لكم قصة محمد بن واسع رحمه الله تعالى، كان من كبار التابعين ومن أئمة الزهد والورع والشجاعة، خرج حاجا فكان يصلي الليل كله على راحلته، وكان يقول لحاديه اللي يمسك البعير ويحدو يرفع يقول ارفع صوتك بالحدة حتى ايش حتى ما ينتبه الناس لصلاته على بعيره. انظر بس الخوف من الرياء. فخرج غازيا جهة المشرق وكان القائد قتيبة بن مسلم الباهلي معروف من قادة المسلمين في المشرق، وكانوا يحاصرون بلدة يترتب عليها فتح ما وراء النهر أو انكسار المسلمين. فكان قتيبة رحمه الله جالسا مع قادته يخططون للمعركة. فلما أصبح، انظر هذا الشاهد، لما أصبح قال أين محمد بن واسع وكان معهم في الجيش. فقال رجل رأيته البارحة يحرك أصبعه يعني يصلي ويدعو. فاستبشر خيرا قتيبة ابن مسلم رحمه الله وعلم أنه الفتح، وقال والله لا أصبع محمد بن واسع خير لي وأحب إلي من 4000 فارس. ففتح الله عليه. هذه الأمثال تحيي وتوقظ القلوب وتبين أن ما عند الله خير وأبقى، لأن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دار ممر ومتاع ودار زائلة، كما قال الله جل وعلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وإلا متاع، فوصف بأنها متاع وأنها قليل وأنها يسيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر يقول ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم رحل وتركه. فنحرص أن نكون مقبلين على الله جل وعلا، لا سيما أننا خلاص الآن انتهى هذا الحج، أن يغير الحج سلوكنا وحياتنا السابقة وأن نعيش وننتقل إلى الأفضل. ومما يعين على هذا الأمر أن يجعل الإنسان لعبده أوقات لا يفرط فيها، يجعلها لله جل وعلا، حتى لو في اليوم ساعة واحدة، وهذه الساعة يمكن أن تمضي عليه وهو لا يشعر، إما أن يكون ممن يبادر بعد الأذان أو يتأخر بعد الصلاة ويكون له وقت للذكر وقراءة القرآن والتأله والإكثار من حمد الله جل وعلا والثناء عليه، وأن يشغل وقته وأهله وأولاده بقراءة سير السلف، فإنها والله مجربة، فيها حياة للقلوب، فيها يحس الإنسان بشيء من الأنس والسعادة وهو يقرأ هذه السير العطرة المباركة التي تربت على الخير والصلاح والتقى والإيمان والإحسان والبذل والشجاعة والإقدام وإيثار ما عند الله جل وعلا على حظوظ النفس والبعد عن سفاسف الأمور من الحسد والحقد والبغض والعداوة والغل والتربص والكيد بالآخرين والإقبال على الله جل وعلا وإيثار ما عنده. أسأل الله جل وعلا أن يختم حجنا بغفرانه وأن يجعله حجا مقبولا متقبلا مبرورا، صلى الله وسلم عليه.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء وجعل ما قدمه في موازين حسناته. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، وليعذرنا الإخوة إذا توقفنا عند ساعة معينة لضيق الوقت. يقول السائل اتصلت علي والدتي وهي في مخيم آخر وتريد توكيلي بالرمي عنها وعن أختي، حيث إنهم يريدون التعجل، وذكرت لي أن السبب هو أن باصاتهم سوف تتحرك عصرا وفي توكيلي تيسير عليهم نظرا للازدحام اليوم، فهل هذا جائز؟ وإن كان جائزا هل يمكن أن أرمي بعد صلاة العشاء عن نفسي وعنهم؟
أولا نقول إذا كانت الأخت تستطيع أن ترمي وتلحق بباصاتها فإن التوكيل لا يصح، وإن كانت تخشى فوات الباصات فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن السؤال الشق الثاني هو المفيد، إن كانت الأخوات هي أمه وأخواته سيتعجل فإنه يجب عليه أن يرمي قبل الغروب، وبشرط أن يرمي قبل الوقت الذي ستطوف في هذه النساء. لا يصح أن تطوف النساء قبل أن يرمي عنها الموكل. فهذا الأخ إذا كان يعتقد أن الباصات ستصل بعد صلاة العصر مباشرة يجب أن ينتهي من الرمي قبل صلاة العصر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت لطواف الإفاضة في المغرب في اليوم العاشر، ومع الازدحام وصلت للمخيم في الساعة الخامسة فجرا، هل يعتبر ذلك مبيت خارج منى، علما بأني توقفت للعشاء في أحد المطاعم؟
بعد توقف هذا ما يكفيه ولا بعير، كفر لا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حاج رمى يوم العيد الجمرة الصغرى وتحلل، وفي اليوم الثاني عرف أنه لم يرمي الكبرى، فماذا عليه؟
كان الأولى به أن يلبس إحرامه ثم يرمي جمرة العقبة، لكن لأنه جاهل أرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم. هناك مسألة مهمة دائما يا أخوان انتبهوا جميعا الله يحفظكم، إذا نسي الإنسان مثلا الحلق في العمرة ثم لبس ثيابه ثم ذكر، يجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق. كذلك إذا أخطأ الإنسان في الرمي مثل رمى الجمرة الصغرى يظن أنها الكبرى، أو قدم الحلق على الرمي، فنقول أنك أخطأت، ها، ولو أنك لبست إحرامك ورميت لكان أفضل وأجود.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أنوي أن أضحي وأنا حاج، ثم سمعت أن الحاج ليس عليه أضحية فلم أضحي، فما حكم ذلك؟
الأضحية سنة، ولا طالما أنك حاج لا شيء عليك، لكن الأفضل للقادر أن يضحي في بيته فيضحي عن أولاده وأهل بيته. نعم.
يقول السائل: من قام بتقليم أظافره قبل الحلق والتقصير بعد الرمي جاهلا،
لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول السائل: ترك الرمي في آخر يوم أو في آخر يوم الثالث عشر، ما حكم ذلك؟
إن كان تأخر فقد خالف الأمر، لأن الأصل من التأخر الرمي، لأنه لا يوجد في هذا اليوم من الأعمال غير الرمي، فإذا تركه فعلى قول الجمهور أن عليه دم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترك المبيت في منى يوجب دم عن كل ليلة أم تقسم بين الليالي؟
لا يوجب الدم إلا إذا ترك الليالي كلها، أما إذا ترك ليلة واحدة فعليه أن يتوب ويستغفر الله جل وعلا.
ما عليه خمسة بعارين؟
لا ما عليه شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أعرف أن حجي مقبولا؟
أنا دائما هذا الكلام اللي أنا أقول، على الإنسان أن يحسن الظن بالله جل وعلا، وأن يجعل في باله أنه مقبولا، فيعمل بعمل من يعتقد أنه مقبولا من الإقبال على الله جل وعلا والرغبة فيما عنده جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفت وأنا في الشوط الثالث، توقفت وشربت ماء زمزم وصليت الضحى 8 ركعات، فهل علي شيء في انقطاعي؟
أخطأت، والجمهور يرون أن طواف الأشواط الثلاثة باطلة، لأن الإنسان الطواف الصواب أن الموالاة في شرط، وأنه لا يصح إلا لحاجة أو ضرورة، مثل حصلت صلاة الفرض أو صلاة جنازة أو حس بتعب أو عجز أما أن يقطعه لنافلة يمكن فعلها في غير ذلك فهذا قد أخطأ. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي سنن الرواتب التي تؤدى أثناء الحج، حيث لاحظت أن بعض الحجاج يصلي السنن التي قبل وبعد الصلاة؟
السنن الرواتب في الحج كغير الحج للمسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لا يترك صلاة سنة الفجر لا في حضر ولا سفر، فهذه يجب أو ينبغي المحافظة عليها وهي سنة الفجر. الثاني الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركه لا في حضر ولا في سفر. ما عداها من سنن الرواتب مثل السنة التي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء فإن هذه لا تصلى. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له في ذلك قال: لو كنت متنفلا لأتممت، يعني لو كنت أريد أن أصلي الصلاة الراتبة لأتممت صلاة العشاء أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، لكن هذا لا يمنع من أن يتنفل نوافل مطلقة مثل صلاة الضحى يصلي ويكثر، وصلاة الليل، وإذا توضأ يصلي صلاة سنة الوضوء ونحو ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذهبت لطواف الإفاضة وبدأت بالشوط الأول، وفي منتصف الشوط أقيمت الصلاة، وبعد الصلاة أكملت ولم أعده كاملا، فماذا عليه؟
هذا القول هو الصواب، أنه لا يستأنف من أول الشوط وإنما يستمر ويستأنف من المكان أو يبدأ من المكان الذي وقف فيه، والمسألة خلافية لكن هذا القول هو أرجحها. نعم.
كثرت الأسئلة يا شيخنا في بداية ونهاية الرمي في كل يوم.
الوقت ولا
بداية الوقت؟ نعم.
الوقت الأفضل ألا يرمي قبل الزوال في أيام التشريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح الرمي قبل الزوال أكثر أهل العلم، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد ما زالت الشمس مع شدة الحر، وهو الذي كان دائما يأخذ بالأيسر والأسهل، يدل على أن هذا هو بداية الوقت. والقول الثاني هو الرواية في مذهب أحمد وقول ابن عباس وقول عطاء وطاووس وابن الجوزي وقول طائفة من أصحاب المذاهب أن له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الذي يريد أن ينفر فيه، إذا كان يريد أن ينفر في اليوم الثاني عشر لا بأس أن يرمي من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، وإذا كان يريد أن ينفر في اليوم الثالث عشر فكذلك يجوز له أن ينفر بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، وهو قول لا بأس به، لأن القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وقواعد كثيرة: يسر ولا تعسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال، نقول إن القاعدة الأصولية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الأفضلية والمشروعية، أما كونه يقال لا يصح لأنه فعل فهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم بالصواب.
جزاكم الله خيرا.
وأما انتهاء الرمي فإنه يمتد من الزوال على قول الجمهور إلى قبل الفجر من اليوم الثاني، وأما من أراد أن يتعجل فإنه إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو لم يرمي فعليه أن يجلس إلى اليوم الثالث عشر، لكن لو أنه حبس أو حبس مثل لو كان أتى بالسيارة من مكان بعيد إلى يريد أن يرمي فحبسه الزحام فلم يرمي إلا بعد العشاء فأرجو ألا حرج، أو كان قد رمى ثم رجع إلى مخيمه واشتغل بجمع متاعه وخرج وحبس في السير فلا حرج إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد قمت بطواف الإفاضة ولم أصلي ركعتين خلف المقام لنسياني لهذا الأمر، وقمت بالصلاة ركعتين بعد أداء السعي.
لا بأس، لا بأس إن شاء الله. الركعتي الطواف سنة في أظهر قولي أهل العلم وقول جمهور أهل العلم أنهما سنة، ولا يشترط أن يصليهما خلف المقام بل ولا في الحرم. لو أنه خرج وصلاهما في المخيم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت يا شيخ حافظا للساني عن الجدل والفسق من اليوم السابع إلى اليوم العاشر، ثم لم أتمالك نفسي بعد ذلك فأصبحت كثير الكلام والجدال، فما معنى هذا الكلام؟ هل حجتي غير صحيحة؟
نقول أكثر بس من الذكر والاستغفار والأعمال بالخواتيم إن شاء الله تعالى. هذه أيام ذكر لله جل وعلا وأيام ابتهال واستغفار وتسبيح وتكبير وتحميد، فالإنسان إذا عمل عملا أو أذنب ذنبا أو عصى الله جل وعلا فليبادر بالتوبة، فإن الله يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فيما يحكيه عن ربه يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا من واسع رحمته جل وعلا، والله جل وعلا يقبل يتوب عن الذنوب عن من تاب عن الذنوب جميعا. نعم. ويغفر كل شيء إلا الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفت في الدور الثاني طواف الإفاضة ولشدة الزحام توقفت بعد ثلاث أشواط وأكملت الأربعة في الطابق الثالث.
لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول السائل:
لكن بشرط أن يكون بدأ من المكان الذي وقف فيه. نعم.
يقول السائل: إذا أراد الحاج أن يضحي وحلق وقص الأظافر في اليوم السادس، هل هذا جائز؟
أولا ينبغي التفريق بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد نوى الأضحية من أول دخول الشهر، فهذا ليس له أن يأخذ من بشره ولا شعره ولا ظفره شيئا، كما في حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وفي بعض الألفاظ ولا من ظفره. هذا حال. الحالة الأولى ألا يكن في نيته أو لم يجزم بالأضحية ثم أخذ من شعره وأظفاره ثم عزم على الأضحية، فإن المنع من حين عزم، لكنه لو خالف وأخذ فإنه على القول بأنه يحرم الأخذ يأثم، وأما الأضحية فصحيحة، وأما الأضحية فصحيحة إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول السائل: سمعت أن آخر العهد بالبيت الطواف، فهل أسعى ثم أطوف للإفاضة؟
لا، نقول تطوف ثم تسعى، لأن السعي تابع للطواف ولا يصح تقديم السعي على الطواف. وعائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم طافت ثم سعت ثم خرجت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتيت للحج العام الماضي بسيارتي ومعي أولادي فأحرمت بثيابي.
بس هذا خالف. أولا أنه نوى الإحرام فدخل في الحج أو في العمرة، لكنه ارتكب بعض المحظورات، منها لبس المخيط، وربما يكون غطى رأسه، فهذان محظوران. يطعم عن كل محظور من هذه المحظورات 6 مساكين، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكنه خالف فهو آثم بالمخالفة، لكن حجه نرجو أن يكون صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا قد سعيت سعي الحج مع طواف القدوم، ولكن والدتي لم تسعى وسوف تسعى غدا مع طواف الوداع، لعله يقصد طواف الإفاضة، وأنا سوف أكون معها، فما هي النية التي أكون عليها أنا وأنا أسعيها؟ هل نية سعي الحج ثانية أم نية تطوع؟
السعي مما لا يتطوع فيه، فهو يكون مع أمه برا بها وصلة، وليس له أجر في السعي، إنما له أجر البر والصلة ومكثه بجانب والدته سواء كانت ماشية أو راكبة. وأما السعي فإنه من الأعمال التي لا يتقرب بتكرارها، إنما يؤدي من السعي ما كان واجبا وهو سعي الحج فقط أو سعي العمرة إذا كان متمتعا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرجو توضيح كيفية رمي الموكل، هل يرمي لنفسه جميع الجمرات ومن ثم يبدأ من جديد؟
الموكل أولا يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه، ثم ينوي عن موكله ويرمي بسبع حصيات، ثم يتقدم يمينا ويدعو طويلا لنفسه ولموكله، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك بسبع، يكبر مع كل حصات في كل الجمرات الثلاث عن نفسه سبعا، ثم يرمي عن من وكله بسبع حصيات أيضا، ويتقدم يسارا ويدعو طويلا لنفسه ولموكله، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة ويرميها بسبع كذلك عن نفسه وبسبع عن موكله، ولا يقف عندها ولا يدعو.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كلفت من قبل شخص بالرمي عنه لأنه مريض حسب قوله، وهو يأتي من جدة ليبيت بمنى ثم يرجع، فماذا أعمل؟ وهل عليه دم؟ وهل حجه صحيح؟
والله أنا تعجب إنسان يسافر ويخرج ويوكل في الرمي إلا إذا كان لا يستطيع السير أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان مجرد خوف أو دعوة مشقة فإن الرمي غير صحيح، لأن الأصل في العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان بنفسه إلا أن يكون عاجزا عنها فله أن ينيب في الرمي، إن كان عاجزا عنها لمرض أو لعجز بسبب المشي أو ما أشبه ذلك فوكل فتوكيله صحيح، لكن المحذور خروجه إلى جدة، فإنه لا ينبغي للحاج أن يخرج عن الحرم إلا لضرورة أو حاجة ملحة وماسة، أما أن يخرج لمجرد الزيارة أو ما أشبه ذلك فقد خالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها موية حتى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج هو ولا أحد من أصحابه حتى أدوا نسكهم على التمام والكمال. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بعد طواف الوداع أن أشتري بعض الهدايا مع العلم أنني متمتع؟
لا بأس، لا حرج إن شاء الله تعالى، إذا طاف الإنسان طواف الوداع ثم مر بالسوق لقضاء بعض الحاجات فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ومثله لو مر لزيارة قريب له في مكة للسلام عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج عن غيره هل له مثل أجر المحجوج عنه؟
هذه سبقا فصلت فيها وقلت إما أن يأخذ أجرا أو لا يأخذ أجرا، فإن لم يأخذ أجرا فإن شاء الله جل وعلا أن له مثل أجره، وإن أخذ أجرا فإن أخذه للأجر على نوعين: النوع الأول أن يكون حج من أجل هذا المال، يعني من أجل أنه سيعطيه مبلغ من المال وقصده المال، فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على خطر عظيم، لأنه قصد بهذه المناسك العظيمة التي تحضر من أجل ما فيها من الخير والجنان والفوز أراد بذلك عرضا من الدنيا، فقدم هذا العرض على ما عند الله جل وعلا وآثر الأولى على الآخرة، وإن كان مراده لم يكن المال مرادا له، إنما أخذ المال ليحج ويحضر هذه المشاهد ويقف مع الحجاج ويقف هذه المناسك ويذكر الله جل وعلا ويكثر من الدعاء والاستغفار، فهو على خير عظيم إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلاتنا في المخيم غير متكاملة الصفوف، هل يصح ذلك؟
لا يشترط تكامل الصفوف. تكامل الصفوف ليس بشرط، وإن كان الأفضل، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن اكتمال الصف الأول شرط في صحة الصف الثاني فما بعده أبدا، إنما الأفضل أن الناس لا يصفون في الصف الأول الثاني حتى يتم الصف الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن خير صفوف الرجال أولها، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا، لبيان فضيلة الصف الأول. حتى قال العلماء: إن الإنسان لو انفرد بمفرده خلف الصف الأول وصلى بمفرده لا تصح صلاته، لما للصف أو من اكتمال الصفوف من أثر وفائدة، فلا ينبغي أن يكون الناس كالزرافات كل اثنين أو ثلاثة يصلون في صف من الصفوف، فالأولى أن تكمل الصفوف، لأن هذه هي صفة الملائكة أو صف الملائكة عند ربها. لكن لو أنهم لم يفعلوا ذلك وصف كل مجموعة خلف الصف فإن صلاتهم صحيحة بلا نزاع إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من توجيه إلى الإخوة الحجاج الذين يصلون بالملابس الداخلية أو ملابس النوم؟
الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى فإن الرحمة توجهه، أي أن الله جل وعلا تجاه وجهه، فينظر الإنسان إذا كان الله جل وعلا تجاه وجهه ويراقبه وينظر إليه، وهو الذي جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن الأليق والأولى بالمؤمن أن يكون في غاية الزينة في مقابلته لله جل وعلا، هذا الأصل. لكن يبقى التنبيه على أمر، أن الزينة تتفاوت والناس يتفاوتون، فربما هذا اللباس الذي أنا أعتقد أنه من قميص النوم هو لباس لطائفة معينة، لكن نقول إنه كلما كان أكمل زينة في صلاته فهو أعظم أجرا، لأنه امتثل لأمر الله جل وعلا بقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم. وابن عمر رضي الله عنه مولاه نافع يصلي حاسر الرأس، فقال: أتخرج للناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. فقال: فكيف تصلي وأنت حاسر الرأس؟ وهذا من شدة حرص ابن عمر وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد في ملابس أجمل وأزين وأنظف وأطيب فإنه أفضل، لأنه يقف بين يدي الله وهو أعظم موقف. ولو أن الإنسان أراد أن يقف بين يدي مسؤول أو أمير أو ما شابه ذلك لوجدت أنه في غاية الكمال في اللباس والتحفز والاستعداد من أجل مقابلة هذا الشخص حتى يأخذ عنه ماذا؟ ها شباب يظن إيش؟ حتى يأخذ عنه موقف إنه إنسان مرتب ويحسن اللباس والهندام إلى آخره، فكيف وهو يقف بين يدي الله جل وعلا؟
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أمي امرأة كبيرة في السن وقد أدت أعمال الحج كاملة إلى اليوم،
الحمد لله.
والسؤال: الآن هل يسقط عنها طواف الوداع لعجزها أو يجوز أن توكلني أنا نيابة عنها؟
الطواف لا يدخله التوكيل، لكن نقول إذا كانت عاجزة عن المشي فإنها تطوف راكبة، وإن كانت لا تستطيع الطواف راكبة فإنه يسقط عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججت أنا وأمي منذ سنين، وكنت أطوف وأسعى معها دافعا لكرسيها، وأجهل إن كان ذلك يؤثر، فهل يعتبر الطواف والسعي دافعا للعربة مجزئا عني وعنها؟
إذا كان قد نوى الطواف وهو يدفع عنها فإنه يجزي بلا نزاع. إذا كان يدف من أمامه بعربية وقد نوى الطواف عن نفسه فإنه يجزي بلا نزاع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى من حج ولم يرفث ولم يفسق؟
هذه المسألة كل يبدو أظن كل من تكلم في هذا المجلس تكلم عليها. الرفث هو الجماع ودواعيه، يعني من حج فلم يقع في هذا المحض هذا مراده. وأما الفسوق فالفسوق اسم جامع لكل معصية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، فجعل السب من الفسوق. فكل المعاصي يطلق عليها فسوق، والمعاصي تتفاوت بين الكبائر والصغائر، ولا شك أن الكبائر أعظم وأشد خطرا من الصغائر. فمن حج فلم يرفث وهو متلبس بإحرامه بالجماع ودواعيه وكذلك بأنواع الفسوق فهو على خير عظيم، وهو الحج المبرور إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد المغرب؟
إذا لم يرد التعجل نعم، له أن يرمي إلى قبل الفجر.
أحسن الله إليكم. الذي طاف وفي الشوط الثالث توقف لصلاة الضحى يسأل، يقول: قلت أنه أخطأ فماذا علي؟
أرجو أن لا حرج عليه، لأنه جاهل وبنى على ما مضى، والمسألة خلافية، لكن لا ينبغي للإنسان أن يقطع الطواف لأي سبب إلا لصلاة، صلاة الفرض أو صلاة جنازة أو تعب وصار ما يستطيع. أما أن يقطع الشيء الواجب عليه من أجل ماذا؟ من أجل نافلة لا يفوت وقتها، فهذا لا ينبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند ابتدائي للسعي في الدور الثالث ذهبت إلى دورات المياه ثم أتممت السعي في السطح.
السعي ولا الطواف؟
يقول السعي
لا حرج عليه،
هو أكمل الطواف ولكن يقول السعي
لا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمت من جدة للحج مفردا ولم أقدم إلى مكة لطواف القدوم والسعي، بل توجهت إلى منى مباشرة.
لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولكن بقي عليه الطواف والسعي، فإذا طاف وسعى فقد أتم حجه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأجهزة الحديثة مثل الجوالات والآيباد التي عليها القرآن، هل يلزم أن يكون الإنسان متوضع عند القراءة منها؟
لا يلزم الوضوء، إنما هذا خاص بالمصحف المكتوب. نعم.
يقول السائل: هل قص الحواجب يجوز وليس النتف؟ وهل الأخذ من اللحية يجوز؟ وما هي حدود اللحية؟
أما الحواجب فالقص الحواجب يمكن أن يقسم الأخذ منها إلى قسمين: أن تكون الحواجب خارجة على حد العادة فتشوه تشويها ظاهرا، فلا حرج في قص ما زاد على ذلك مما يعده الناس تشويها، وإن لم تكن مشوهة فإنها في حكم النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فلا يجوز له أن يقص منها، وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. وأما اللحية فإنها تبتدي من العظم الناتي تحت الأذن إلى العظم الناتي من الجهة الأخرى وما انحدر من اللحيين، فما كان على هذا العظم فهو داخل في مسمى اللحية بلا نزاع. ما عدا ذلك مما نبت على الخد فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى تركه. وأما ما تحت الحلق فإنه ولم يكن نابتا على العظمين عظمي الفك فإنه ليس داخلا تحت مسمى اللحية. والأصل أن والأولى بالمسلم ألا يأخذ من لحيته شيئا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته وفرة، وكذلك كان أصحابه معه وبعده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للحاج والمعتمر إذا قصر أو حلق أن يأخذ ما زاد على القبضة، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل، وهو رواية عن أحمد وعن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن مالك، كلهم قالوا بجواز الأخذ عما زاد على القبضة في النسك، فلا ينبغي لأحد أن يتجاوز ما زاد على القبضة اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفر اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، فإن المشركين كانوا يأخذون من لحائهم. فلو لم يكن في توفير هذه اللحية إلا مخالفة أو إلا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ومخالفة هدي المشركين لكان ذلك كافيا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ينافي الإلحاح في الدعاء اليقين بالإجابة؟
لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإلحاح، والله جل وعلا يحب الملحين، فالإلحاح هو من اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في كتاب عن الخشوع في الصلاة حديثا خرجه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يذكر لي اسم أحد غير موجود فندعي له بالهداية، هل هذا من الغيبة؟
وحسب يعني الطريقة التي أخرجت فيها، يعني ممكن أن تقول واحد فلان تقول الله يهديه، هذه غيبة دي، لأنك كأنك تتنقص وأنه متلبس بمعصية من المعاصي، فتقول يا الله يهديه، أو تشير بيدك أو ما أشبه ذلك، فهذا نوع من الغيبة. الإنسان إذا كان صادقا فليدعو له بظهر الغيب، وإذا تحدث عنه يسكت عنه، إما أن يذكره بخير أو لا يسكت، حتى ولو كان ما يقال فيه فعليه أن يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، سئل عن الغيبة والنميمة، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقيل يا رسول الله أرأيتك إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني أعظم من الغيبة، لأنه اجتمع مع الغيبة اجتمع الكذب والبهتان، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض بالآخرين، وعليه أن يبدأ بنفسه فيصلحها. والله يا إخوان لو اشتغلنا بأنفسنا وأصلحناها لصلح حالنا جميعا، لأن دائما من يشتغل بالناس هو أسوأ الناس، وهو أبعد الناس عن المنهج الرباني وعن المنهج النبوي. فأعظم ما يشتغل به المرء أن يشتغل بنفسه تربية وتزكية وإصلاحا وإقامة لها على أمر الله وعلى أمر رسوله، فإن من أعظم الأشياء أن يشتغل الناس بالآخرين. تصنيفا وغيبة ونميمة وطعنا في هؤلاء الناس، طعنا في نياتهم، والنيات لا يعلمها إلا الله، وربما تتكلم في شيء وتطعن في نيته وهو عند الله من أتقى عباد الله وهو صاحب نية، لكن طعنت في نيته بإما حسدا أو من باب حسد الأقران وما أشبه ذلك، أو حتى ولو كان اجتهادا، لا ينبغي لك أن تجتهد في الحديث عن نية الآخرين حتى ولو كان فيه، اللهم إلا لو كان عنده مخالفات وبدع وشركيات وأنت تتكلم فيه على سبيل التحذير من هذه البدعة، بأن تقول مثلا إن هذا الرجل، لما يقال لك إن هذا الرجل يعمل هذا العمل تقول هذه بدعة، وتحذر من هذا الرجل من فعل هذا الرجل لأن فعله من البدع أو من الشركيات. أما أن يكون من باب التشفي فهذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمت إلى مكة
لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي اثنين حفظت له الجنة، ما بين لحييه اللي هو اللسان وما بين فخذيه، يعني من حفظ نفسه من الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس والطعن فيها، وحفظ نفسه من الحرام من الزنا ودواعيه، فقد ضمنت له الجنة. وحينما في حديث معاذ ذكرته أكثر من مرة، لما حذره النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ: أرى مؤخذون يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأخطر ما يكون على الإنسان هو هذا اللسان. فعلى العبد أن يحفظ عمله، وربما تجد الإنسان من المعروف بالعبادة والصلاة والقيام والصيام وبذل الخير والصدقة، لكن إذا جاء إلى أعراض الناس تجد أنه من أشدهم فتكا في هذه الأعراض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه ماذا تفيد صلاته وماذا يفيده صيامه وهو يقع في أعراض الناس؟ فليكن الإنسان في غاية الحذر والخوف من استعمال هذا اللسان فيما حرمه الله جل وعلا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمت إلى مكة وأنا غير محرم، ثم أحرمت للحج من عرفة مع العلم أني أعمل في المخيم، فهل علي شيء؟
هذا من قدم إلى مكة فأحرم منها وقريبا منها، إن كان لم ينوي النسك إلا بعد وصوله إلى هذا المكان فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان قد نوى النسك من قبل، مثل لو كان نوى الحج في جدة ولكنه لم يحرم حتى وصل إلى مكة، فهذا قد خالف. ثم هذا الشخص على نوعين: إن لم يمنعه سبب من الأسباب من الإحرام إلا التفريط، فهذا على قول جمهور أهل العلم قد ترك واجبا من الواجبات، وجمهور أهل العلم يرون الأخذ بالأثر المعلوم المشهور عن ابن عباس، وهو لا يصح مرفوعا إنما هو من قول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، فهذا عليه على قول الجمهور أن يهرق دما يوزع على فقراء الحرم. وإن كان ممن يشتغل بخدمة الحاج وأعمال الحج، فقول من يقول إنه لا شيء عليه قول قوي، وهم يقيسونه على الرخصة التي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة في ترك المبيت أو في تأخير الرمي إلى اليوم الثاني والثالث، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء بترك واجب من واجبات الحج، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، فلما أذن لهؤلاء لحاجتهم إلى الإذن وقيامهم على حاجة الناس، فإنه لا شيء على من كان يشتغل بمثل هذه الأعمال ممن يشتغل فيها من العاملين كالعسكر مثلا، الجنود وما شابههم، أو من يعمل بخدمة ويقوم على خدمة الحجاج في الحملات وغيرها، أن يحرم من عرفات، وهو قول جيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذهبت أنا وزوجتي للطواف والسعي، ولكن كان بيننا شتام وسباب. ذهبت أنا وزوجتي للطواف والسعي، ولكن كان بيننا شتام وسباب.
لا حول ولا قوة.
فهل حجنا صحيح؟
الله المستعان. هذه مصيبة والله. يعني يخرج الإنسان مع زوجته، يترك أولاده وأطفاله وبيته وبيته، مع ذلك مع بداية الطواف أو في ركن يتعلق من أركان الحج وهو الطواف والسعي، يكون مقرونا بالسباب والشتام، بدلا من يخرج الإنسان إما ملبيا إن كان في الطواف وسعي العمرة، أو ذاكرا لله جل وعلا مثنيا عليه حامدا مكبرا مهللا مستغفرا مقبلا على الله جل وعلا مخبتا إليه منيبا إليه منكسرا منطرحا بين يديه، ينشغل بهذه المعاصي. فهذا نوع من أنواع الفسوق الذي بينه الله جل وعلا في الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحدث إلى الله جل وعلا توبة، وأن يكون صادقا في توبته توبة نصوحا مقلعا عن الذنب نادما عليه عازما على أن لا يعود إليه، وباب التوبة مفتوح ورحمة الله جل وعلا واسعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حجتي صحيحة وأنا لم أنوي إلا عند الميقات؟
هي النية لا تجب إلا عند الميقات، النية قبل ذلك لا أثر لها، إنما يجب عليه أن ينوي إذا أحرم، ويحدد في هذه النية نوع النسك وينوي بقلبه، ثم يلبي بنوع النسك الذي نوى، فإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإن كان حاجا قارنا قال لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، وإن كان مفردا قال لبيك حجا. هذا هو المطلوب منه، أما أن ينوي قبل فلا أثر لهذه النية.
أحسن الله إليكم.
أقول لحظة شيخ، فيما يتعلق بسؤال الأخ المتقدم الذي كان يسب زوجته، أنا أقول عليه يتقي الله جل وعلا، فهذا لا يليق أصلا بالمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي الحديث الآخر: اتفق نساء من الأنصار ببيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم ووعظهم وذكرهم بما للزوجة على زوجها من حقوق، وأن العبد قد أخذها بكلمة الله بأمانة الله واستحل فرجها بكلمة الله، فعليه أن يتقي الله، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فخاصة أن هذه المرأة هي أسيرة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أسيرات، والخطأ متأصل في المرأة كما هو متأصل في الرجل، ويعظم في المرأة أكثر من الرجل، فكل ابن آدم خطأ، ولا بد أن يحصل من الخطأ وربما رفع الصوت والشقاق وغير ذلك، لكن يتفاوت الناس في قدرة التحمل والصبر وإثام عند الله جل وعلا على غيره. فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذه المرأة سواء كانت بنتان أو زوجتان أو أختان، فيصبر ويتحمل، والحج من مواطن الصبر ومن مواطن التحمل، هذا في الحج وفي غير الحج. وكثير من النساء يشتكين من بعض سلوك الأزواج ومن الغلظة في القول والغلظة في التعامل والبذاءة في اللسان وسوء الخلق، فإن هذا ليس من الإسلام شيء، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وليس من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فعليه أن يتقي الله في ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
جزاكم الله،
والله لو اعتذر منها وطيب خاطرها بالكلمة الطيبة فهذا خير ونور، ربما يكون هذا الاعتذار سببا في رحمة الله جل وعلا وتوبته عن في هذا الباب. حسنت. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحرمت من الميقات وأنا قادم من الرياض، أحرمت من الميقات السيل، وقلت لبيك حج، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني
فمحلي نعم
فمحلي حيث حبسني، ولم أنوي التمتع أو القران أو الإفراد لجهلي، وذهبت للحملة من جدة ونويت هناك القران وعملت عمل المقرن.
الحج صحيح، لأنه يجوز أن يكون الحج مبهما أو مطلقا، وهذا كما حصل لعلي رضي الله عنه لما جاء من اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ فقال: أحرمت بإحرام كحج أو كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكان مع علي، فقال أن بما أحرمت؟ قال: بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان علي رضي الله عنه قد ساق الهدي معه من اليمن، قال له: أمكث على إحرامك لأنك قد سقت الهدي، فاختار له القران. وقال لأبي موسى وهو لم يسق الهدي: اجعلها عمرة، فطف بالبيت وتحلل وقصر. فالإحرام المبهم أو المطلق جائز، ثم له أن يحدد هذا الإحرام قبل أن يبدأ بالطواف. فهذا الذي فعله الأخ جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى.
جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء، وجعل ما قدمه في موازين حسناته، وبارك الله له في نفسه وفي ذريته وأهله وماله، وجعله مباركا أينما كان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.